يا سالي كم ضرب المحبة للإله.
عش طيبا إن السعادة في رضاك.
يا حائرا هذا دليلك في الحياة، قرآن ربك فالتمس دوما هدى، وبسنة المعصوم فارتجي سبل النجاة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أمر الله عز وجل بالاستغفار فقال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ومدح الله عز وجل المستغفرين فقال في وصف المحسنين: والمستغفرين بالأسحار. فالمحسنون يقومون الليل، فإذا كان وقت السحر يعني قرب الفجر، جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وهذا يدل على أن المؤمن يجتهد في الطاعة والعبادة، ثم لا ينظر إلى عمله ولا يعجب بعمله ولا يمن بعمله، بل يجلس على بساط الذل، لأن دائما الأعمال الصالحة تنتهي بالاستغفار دائما: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد انتهاء مناسك الحج أو في نهاية مناسك الحج، بعد الصلاة نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. كذلك كفارة المجلس: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإنسان إذا أحس بقرب أجله يكثر من الاستغفار، فالاستغفار حتى يجبر الخلل الذي يوجد يعني في الأعمال الصالحة، وأيضا الذنوب التي يعني لا ينفك عنها يعني بني آدم. فالله عز وجل أمر بالاستغفار، ووعد الله عز وجل أيضا بالمغفرة، فقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بحمد الله عز وجل والثناء على الله عز وجل، وكذلك الاعتراف بنعم الله عز وجل عليه، والاعتراف بذنوبه وعيوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكان هذا سيد الاستغفار، لأنه يتضمن الثناء على الله عز وجل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إن الإنسان بيعزم على الاستقامة على طريق الله وعلى عهد الله وعلى وعد الله عز وجل: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي، لأن كما يقولون العارف: يخرج من الدنيا وما قضى وتراه من شيئين، ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. فالإنسان طول ما في الدنيا يعني لا يشبع من الثناء على الله ومن البكاء يعني على نفسه. وقال العارف: يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة اللي هي فضل الله عز وجل على العبد تورث العبد كمال الحب لله عز وجل، ومطالعة عيب النفس والعمل تورث العبد كمال الذل لله عز وجل. فالعارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. هذا الحديث الذي يعني معنا الحديث القدسي يتضمن ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة. السبب الأول هو الدعاء مع الرجاء، لأن الله جل قال: ادعوني أستجب لكم. والاستغفار يعني مثل الدعاء، كما وعد بقبول الدعاء وعد بقبول الاستغفار، فإنك ما دعوتني ورجوتني. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن الله عز وجل وعد بالإجابة. فهذا السبب الأول من أسباب المغفرة. السبب الثاني هو كثرة الاستغفار. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ما عنا منها أي ما ظهر منها، ثم استغفرتني لغفرت لك. هذا يبين فضل الاستغفار. قال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار في موائدكم وفي طرقاتكم وحيثما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. الإنسان يعود لسانه الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال: توبوا إلى الله واستغفروا فوالذي نفسي بيدي إني لأتوب إليه وأستغفره في اليوم 70 مرة. مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر يعني من 70 مرة أو 100 مرة. فكيف بنا ونحن غارقون في الذنوب والمعاصي، وكيف بحاجتنا إلى الاستغفار. ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الناس يصبحون من الناس من يملي الملائكة اعتراض على قدر الله، يملي الملائكة يعني فحش وبذاء وكلام فيه ما لا يعني، وغيبة ونميمة وكلام باطل. ومن الناس من يملي الملائكة استغفار ويمليهم ذكر الله عز وجل أذكار الصباح، يمليهم دعاء، يمليهم أمر معروف أو نهي عن منكر. فالذي يعني يجد يعني في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا هذا يبشر بالخير، لأن ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار. فالقرآن يدل الناس على الداء والدواء، فالداء الذنوب والدواء الاستغفار. فالإنسان لا يبخل على نفسه بكثرة الاستغفار، لأن هي كلمات يسيرة يقولها العبد وتكون سببا في مغفرة يعني ذنوبه. وهذه الأبواب المفتوحة، الدعاء والتوبة والاستغفار والذكر، يعني هذه الأبواب يعني لا تبقى مفتوحة على الدوام. بل الإنسان لو خرج من الدنيا وصار تحت أطباق الثرى لا يمكنه أن يستغفر، ولا يمكنه أن يدعو، ولا يمكنه أن يذكر الله عز وجل، ولا يمكنه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين. فنحن ما زلنا يعني في الدنيا، والدنيا مزرعة الآخرة، والعبد ينبغي عليه أن يستغل هذه الأبواب المفتوحة في الاجتهاد في الطاعات والعبادات. فالحصن هذا الجزء من الحديث القدسي يبين سبب عظيم من أسباب المغفرة، وهو كثرة الاستغفار. الإنسان يعني يعود لسانه اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة، يكثر دائما من الاستغفار لعل يوافق ساعة إجابة أو قلب مقبل على الله وإخلاص لله عز وجل، فالله عز وجل يقبل هذا الاستغفار ويغفر للعبد ذنوبه. السبب الثالث والأخير هو أعظم أسباب المغفرة، وهو التوحيد. قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، قال عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الإمام ابن القيم يقول يعني في شرح هذا الجزء من الحديث: يعفى لأهل التوحيد المحض الذين لا يشو الذين لم يشبهوا بشيء ما لا يعفى لغيره. يعني إنسان الموحد يعفى له ما لا يعفى لغيره. فلو أتى الموحد ربه عز وجل بخراب الأرض خطايا ثم لقي الله عز وجل يشرك به شيئا لأتاه الله عز وجل بخرابها مغفرة. قال ويدل على ذلك أيضا حديث البطاقة الوارد في السنن والمسانيد، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيقال احضر وزنك، وينشى الله 99 سجل، كل سجل مد البصر مليئة بالذنوب والخطايا والأثام والجرائم، ويظن أنه هالك، فيقال له إنك لن تظلم، ويخرج له بطاقة عليها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. قال العلماء طبعا هذا الحديث من أحاديث الرجاء، والحديث الذي معنا أيضا حديث الترمذي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني من أحاديث الرجاء، يعني لا يفهم بمعزل عن الشريعة بل يفهم مع الأحاديث الأخرى، فلا يتعلق بذلك الذي يكثر من الذنوب والخطايا، ومن جملة ذنوبه وخطاياه أنه يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويرجو غير الله ويتوكل على غير الله. ولكن قالوا هذا الرجل هو صاحب البطاقة أخلص توحيده لله عز وجل فنجا من الشرك الكبير والصغير ووقع في ذنوب دون الشرك فنجاه الله عز وجل ببركة التوحيد. ولكن أكثر المسلمين كما قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، من الناس من يدعو السيد البدوي أو يدعو يعني أي واحد من المقبورين في المساجد أو يرجو غير الله أو يتوكل على غير الله أو يحلف بغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله، ولكن هذا الرجل أخلص توحيده لله عز وجل وقع في ذنوب دون الشرك فنجى ببركة التوحيد. فكان يعني هذا الحديث يبين ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
يا سالكا ضرب المحبة لله
عش طيبا إن السعادة في رضاه،
يا حائرا هذا دليلك في الحياة قرآن ربك فالتمس دوما هدى وبسنة المعصوم فارتجي سبل النجاة.